إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم قال: هذا صراط الله، ثم خط خطوطا عن اليمين والشمال، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الحديث الكريم أو هذا الفعل النبوي الشريف يفسر الآية الكريمة التي عقب النبي صلى الله عليه وسلم بها على فعله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اسم الإشارة يعود إلى قريب في الذهن وهو الإسلام، والصحابة كانوا يفهمون ذلك من كثرة نزول القرآن الكريم. وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط هو الطريق المعبد المزلل الذي لا اعوجاج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم جل بالحركة الفعلية منطوق النسبة الكلامية، جل بالحركة الفعلية منطوق النسبة الكلامية. أحيانا قد يقول المعلم أو المرشد كلاما فيفهمه بعض الأتباع فهما خاطئا، لكن عندما يقول المعلم أو المرشد كلاما ثم يتبعه بالتطبيق العملي فلا يدع فرصة لفهم خاطئ، وهذا الذي فعله إمام الهدى عليه الصلاة والسلام عندما خط بيده الشريفة في الأرض خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ليبين لنا أن الطريق الموصلة إلى الله عز وجل طريق مستقيمة لا اعوجاج فيها، وأن أي انحراف عن اليمين والشمال إنما هو انزلاق عن هذا الصراط إلى سبل الشياطين تريد أن تجتال بني آدم عن هذا المنهج الواضح الذي رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم معالمه. ومن هنا نفهم الارتباط الوثيق بين صراط الله عز وجل في الدنيا والصراط المضروب على متن جهنم يوم القيامة. من مفردات عقيدتنا في اليوم الآخر الإيمان بالصراط، وأنه جسر ممدود على متن جهنم، وأنه لن يعبر أحد إلى الجنة إلا بالمرور على هذا الجسر، فمن كان من أهلها نجا ومن لم يكن من أهلها فالنار أولى به. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا هذا الصراط فقال عليه الصلاة والسلام أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، فهو بهذه المثابة ينبغي على السائر عليه شدة اليقظة والانتباه، وإلا لو تحركت القدم عن صراط كهذا قيد أنملة هوى إلى النار. فلا بد للإنسان أن يستجمع قوته ومداركه وأحاسيسه كي ينجو، أن يعرف الإنسان أين يضع قدمه، وإلا لو ترك الإنسان هذا التركيز ربما زلفت قدمه فهوى إلى نار جهنم والعياذ بالله. فكذلك الحال، كما أن هذا الصراط المضروب على متن جهنم بهذه المثابة، فكذلك صراط الدنيا وهو المقدمة الطبيعية لصراط الآخرة، أنه لابد أن يعلم أن الطريق واحد، وأن هذا الصراط لابد للإنسان أن يتيقظ يقظة شديدة وهو يسير عليه، فلا بد أن يضع قدميه على رأس الصراط وأن يظل بهذه اليقظة إلى آخر لحظة في حياته، لأنه لو انحرف من بداية الطريق ولو قيد أنملة، معلوم في علم الرياضة إن أي انحراف عن الصراط أو عن الخط المستقيم ولو سنتيمتر يؤدي به بعد ذلك إلى انحراف أبعد. لو مهندس بيرسم كاميرا مثلا وانحرف سنط في الرسم، على ما يوصل لاخرها ممكن تجيب متر معه، فلا يمكن للبناء ان يستقر. فكذلك الحال هنا، لابد من الانضباط والوقوف على راس الصراط ومن التؤدة في السير، وان يتحسس الانسان مواضع قدمه، لان هناك شياطين من الجن والانس تريد أن تجتال بني آدم من على صراط الله عز وجل. ولاحظ أن الله عز وجل نسب الصراط إليه، قال وأن هذا صراطي مستقيما، أن الله عز وجل هو الذي أقام نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الصراط ليكون دالا ومرشدا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المنارة والشعلة الذي يقتضي به الناس جميعا، لا يشذ عن هذه القاعدة أحد، وأن ليس هناك مرشد غيره عليه الصلاة والسلام. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أن أي انحراف عن هذا السبيل وهذا الصراط من شأنه أنه يؤدي إلى الهاوية والعياذ بالله. وعلى هذا كان صدر الأمة، كانوا كلهم يقتدون بشخص النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره أنه الإمام الأوحد صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة على هذا العهد والنهج رضوان الله تعالى عليهم، لا يشذ واحد منهم عن هذه القاعدة العريضة. ثم جاء من بعدهم التابعون، فتابعوهم إلى أن بدأ الخلاف والشقاق يدب في الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما يستجد، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره بسند صحيح: إن من كان قبلكم افترقوا على 72 فرقة. وفي رواية أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية مفسرة لهذه الرواية قال عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي، أي أن الجماعة الوحيدة الواحدة التي على الحق وتنجو يوم القيامة من النار هي التي كان عليها رسول الله، أو كان إمامها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأصحابه من بعده، ومن صار على هذا السبيل ولم يخرج عنه قيد أنملة. فيفهم من هذا أنه بعد العصور الفاضلة ستتفرق السبل بكثير من أمة الإسلام، أو بأفراد من أمة الإسلام، وأن السبيل الموصلة إلى الله عز وجل واحدة لا تتعدد. فيلزم على العاقل أن يلزم غرزا، وأن يبحث عن هذا السبيل الوحيد الذي يوصل إلى الله عز وجل. فكما أنه ليس هناك صراط غير الصراط المطروب على جهنم ليعبر الناجون منه إلى الجنة، فكذلك ليس في الدنيا طريق يوصل إلى الله عز وجل إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا جاء الأمر في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به والتأسي بسنته والسير على منواله والبعد عن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الإعراض عن هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. كل هذا تأكيدا لهذا الأصل، أنه ستنحرف السبل بأفراد من أمة الإسلام. فكان من تمام البيان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة الحال بعد موته عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعد أبدا. فيفهم أن التفريط في هذا الأصل الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة يؤدي إلى الضلال. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعد أبدا. كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. إن تظل السنة صنو الكتاب صنو القرآن العزيز، لا يستطيع إنسان أن يفرق بين القرآن وبين السنة لأنهما شيء واحد، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله القرآن على قلبه ثم هداه بسنته القولية والعملية والتقريرية إلى أن يكون ترجمان القرآن صلى الله عليه وسلم، فقال: ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. تظل السنة ملاصقة للكتاب العزيز إلى أن يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حوضه الشريف في ساحة العرض على الله يوم القيامة. فيلزم المسلم أن يعلم أن أي تفريط في هذين الأصلين يؤدي إلى ضلال وبعد عن منهج الله الذي ارتضاه الله عز وجل للناس. فهذا كلام واضح. لذلك كان الصحابة الكرام يؤكدون على هذا المعنى، وأنه لا متبوع لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال يوما لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، ومعلوم أن معاوية من كتبة الوحي ومن خيار الصحابة، وأن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. قال معاوية وهو أميرا للمؤمنين: يا ابن عباس، على ملة من أنت؟ على ملة رسول، على ملة علي بن أبي طالب أم على ملة عثمان بن عفان؟ فقال ابن عباس: حبر الأمة، لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن هذين من خيار الصحابة ومن جملة الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، لكن عندما يكون الأمر متعلقا برسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يكون في الكفة المقابلة أحد كائنا من كان، حتى ولو كان الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو أي مخلوق على وجه الأرض، رسول الله لا يوزن بأحد ولا يكون أحدا مكافئا له في كفة أبدا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن عباس أيضا عندما كان يفتي الناس بالمتعة في الحج، فقالوا له أن أبا بكر وعمر ينهيان عنها، قال لهم: تكاد أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني يعاقبكم الله بالرجم بالحجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله. تقولون قال أبو بكر وعمر، لأن الأمر متعلق بشخص النبي عليه الصلاة والسلام، فليس أحد يكافئ النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا أصل عند الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. قال الإمام مالك: وقد جاءه رجل يوما قال: يا إمام، أسألك مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين ربي يوم القيامة. فقال الإمام: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سل. قال: من هم أهل السنة؟ فقال الإمام رحمه الله: أهل السنة هم الذين لا يتسمون باسم، لا قدري ولا رافضي ولا معتزلي، إنما هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أهل السنة. ولذلك كان الصحابة الكرام ليس فيهم ألقاب تفرقهم، لم يكن فيهم ألقاب تميز الناس، إنما كان يجمعهم اسم الإسلام، لأن هذا الاسم الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده هو سماكم المسلمين من قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى جاهلية فهو في جثاء جهنم. فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها عباد الله المسلمين، أي تسموا باسم الله عز وجل الذي سماكم الله عز وجل به. فكان العهد الأول، الرعيل الأول الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل، ليس لهم متبوع يقتدون به إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحيدون عن منهجه وسنته عليه الصلاة والسلام، وإن اختلفوا فالمرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. لكن لما دب الخلاف واتخذ الناس أسماء تفرقهم في صدر الأمة بعد قرن جيل الصحابة الكرام، هذا قدري، هذا خارجي، هذا مرجئي، اضطر أهل الحق من التابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين إلى أن يميزوا أنفسهم باعتبارهم الجماعة الحق التي لا تحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يفهم من هذا السياق النبوي الكريم، والحديث في البخاري حديث معاوية بن أبي سفيان: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، أن هناك طوائف من أمة الإسلام ستحيد عن الحق وستخالف هذه الجماعة. ولا نقصد بالجماعة جماعة لها إمام وقائد، إنما المجموعة من الناس التي تستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فعندما تتشعب الأهواء بالناس، النبي صلى الله عليه وسلم وضع للمسلم علامة واضحة يتضح منها الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل، وأنه يضع رأسه مكان قدم النبي عليه الصلاة والسلام، اقتفاء أثره واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. لذا قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، قلنا: كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا أو فأعهد إلينا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا التعبير النبوي يوحي أن هناك أناس كثر يجتمعون على أهل السنة أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يبعدوهم عن الصراط، وإلا فما فائدة التعبير بقوله عضوا عليها بالنواجذ؟ أن يمسك الإنسان بأضراسه، وهذا الفعل لا يكون إلا عند المنازعة، رجل يريد أن ينزع منك شيئا فتمسك بكل قواك وتمسك بيدك بشدة وقوة كي لا ينفلت ما تريد من يدك. فهذا هو المقصود، عضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر من المحدثات من البدع في الشرع: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان السلف يتواصون: عليكم بالأمر العتيق، أي بالأمر الذي لا تشوبه شائبة، وهو الهدي النبوي الكريم. فهكذا كان الجيل الأول، وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يأتي بعد ذلك لم يدرك عصر النبوة، ولم تبتحل عينه برؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم ينعم بالجلوس إليه ليفض له غوامض الأمور، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي، لم يدع الأمة لأنفسها تتجارى بهم الأهواء، كل يسلك سبيل كيفما شاء، إنما وضع لمن يأتي بعده منهاجا واضحا لا خفاء فيه عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا هو السبب في أن الله عز وجل أمر بالرد إليه وإلى رسوله عند التنازع، فقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن لا يفهم من هذا أن أولي الأمر
صاروا في مرتبة الله ورسوله، لأن الله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم عطف أولي الأمر على طاعة الله ورسوله بقوله وأولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإلا لكان الطاعة مستقلة. لو قالوا نكفروا بالله نكفر بالله، لكن ليس هذا مقصود القرآن الكريم. هذه طاعة، طاعة أولي الأمر مقيدة بما أطاعوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإن خالفوا أمر الله أو أمر رسوله فليس لهم طاعة. لذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أكثر فقال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، في منشطه ومكرهه، إلا أن يؤمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقال ربنا في تمام الآية فإن تنازعتم في شيء، يعني لما نختلف مع بعض أنا أقول رأيي وأنت تقول رأيي وأنت تعتقد أن هذا هو الصواب وأنا أعتقد أن هذا هو الصواب، ومعلوم أن الحق واحد لا يتعدد وأن الهادي النبوي واحد لا يتعدد، لمن نحتكم؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فبمقتضى الرد يفهم أن خطأ ما سيقع بين المسلمين، فعند التنازع والاختلاف لا نقول كل واحد يعمل اللي عايزه. ليه؟ لأن الهدي النبوي واحد والطريق الموصلة إلى الله واحدة. ما تقوليش كل واحد يعمل اللي عايزه، كل واحد عنده دليل مقتنع به، وإلا نسب التناقض إلى الشريعة. لو قلنا مثلا يا ترى الطواف حول الأضرحة أو دعاء الأموات أو التوسل بهم أو بناء القبور في المساجد أو هذا من السنة أم ليس من السنة؟ واحد قال في عالم بيقول كده وفي عالم بيقول كده، واحد بيقول حرام واحد بيقول حلال، خلاص كل واحد مقتنع برأي يعمل به. إذن أين الشريعة؟ أين المنهج؟ أين سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين واجب الرد إلى الله والرسول؟ ألم يأمرنا الله بذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بموجب هذا الأمر ينبغي علينا أن نحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنسأل القرآن ونسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الحل في هذه المسألة. فإن وجدنا نصا عملنا به، وإلا فالإجماع أو القياس أو غيرها من الأدلة المتفق عليها، لكن لا يصار إلى غير الكتاب والسنة إلا إذا عجزنا عن وجود دليل. فإن سألنا القرآن والسنة وجدنا أدلة كثيرة تفصل بيننا وتبين أن الحق في كذا، ثم إن اجتماع الأمة على أن يكون الإمام المتبوع هو النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يجمع الأمة. إذا كان الله عز وجل خاطب أهل الكتاب بقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، إذا كان هذا خطاب الله لأهل الكتاب فكيف بالخطاب بين أتباع الملة الواحدة والعقيدة الواحدة والنبي الواحد عليه الصلاة والسلام؟ ألا يسعنا عند الاختلاف أن نقول هلموا إلى كلمة سواء، إلى أن نحكم القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بيننا فيما نتنازع فيه؟ لكن تسمع شيخ أو عالم أيا كان يقول لك المسائل دي أصلا مسائل فقهية، كل واحد يعمل اللي عايزه، أنت مقتنع برأي يعمل به، أنت مش مقتنع برأي ما تعملش به، ما لكش دعوة بغيرك. ولما يطلع يقول كلام ده، أول امبارح يوم الأربعاء أستاذ في جامعة الأزهر هو ناقض نفسه، أول الكلام قال أن الإيمان مستقر في القلوب وأن لا واسطة بين العبد وربه، بنص كده لا واسطة بين العبد وربه. المحترم سأله طب لو أنا دخلت عند الحسين وطفت وبست العتبة إيه الحكم؟ قال له في رأي يقول كده ورأي يقول لا، اعمل انت عايز تعمله. يعني ايه المسألة دي؟ وقال لك ان الامام النووي قال يجوز لك ان تتبرك حتى بثوب ابيك. يعني اروح اتبرك بجلابية ابويا؟ من اين هذا الكلام؟ وبعدين اين الدليل على هذا؟ الامام النووي على رؤوسنا، لكن اين شرع الله عز وجل؟ اليس امر الله لنا ان نحتكن الى شرعه، الى كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ وإلا فأين الدين الحق الذي دان به دان به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودان به أصحابه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بعده باتباعه؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قال الصحابة ومن يأبى؟ سؤال طبيعي، من يرفض أن يدخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كلام واضح، الذي يعترض على سنة النبي أبى أن يدخل الجنة. ده نتيجة حتمية لمن يرفض أن يتبع، لمن يرفض اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لم يقل اتبع فلان أو علان من الأئمة، وكان من ورع الأئمة الأربعة وكل أهل العلم المتبوعين أنهم تبرأوا من أفعالهم التي تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. لو أن عالما مهما بلغ علمه قال قولا ثم جاءك دليلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يخالف هذا القول، لا يجوز لك أن تتبع هذا العالم وتخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو حنيفة إذا جاءني الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاءني عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاءني عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وقال مالك كل منا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وكان في مسجد النبي عليه السلام وأشار إليه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لا يرد عليه قوله، وإلا فكل من عاداه يصيب ويخطئ. ثبتت العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مبلغ عن ربه في كل صغيرة وكبيرة، أما عدا النبي فيصيب ويخطئ. إذن إقامة الدليل أصل في اتباع المنهج، إن الإنسان لابد أن يبحث عن الدليل. وربط الناس بكلام الله ورسوله أولى أن تربطهم بكلام فلان أو علان. هل هذه المسألة، مسألة بناء القبور على المساجد أو المساجد على القبور أو الطواف والدعاء والاستغاثة والتوسل وغيرها، دي مسائل فقهية أم مسائل عقدية؟ أكانت فقهية أم عقدية؟ تدرس بالدراع يعني؟ يعني عندنا 10 علماء قالوا الكلام ده وثمانية العشرة يغلبوا الثمانية؟ هي المسألة إحنا في حالة مصارعة ولا إيه؟ أين الدليل؟ أين ربط الناس بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لما تقول للناس النهاردة الطواف في ناس قالوا اعمل زي ما أنت عاوز، والتبرك وتبوس العتبة والحديد، وتقول له يا حسين اعمل لي ويا ولد يسوي لي، فأين التوحيد الخالص الذي عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤصله في الأمة؟ النبي سمع خطيبا على المنبر يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس ثم قال بئس خطيب القوم أنت. إزاي تقول الكلمة دي؟ إزاي تقول ومن يعصيهما؟ إنك تجمع الرسول مع الله في ضمير واحد. هل قلت ومن يعصي الله ورسوله مجرد لفظ؟ هل هذا الرجل تلبس بشرك؟ هل كان يقصد أنه يرفع الرسول من مرتبة الإنسان إلى مرتبة الإله؟ أبدا. لكن حتى اللفظ لابد أن ينضبط. النبي ما كفروش ولا قالوا انت خرجت من الاسلام، لكن انضباط اللفظ، وهذا مجرد كلمة، عندما دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما شاء الله وشئت، قال يا رجل أجعلتني لله ندا، هل قلت ما شاء الله ثم ما شئت؟ إن الواو دي تقتضي المساواة، لكن ثم للتراخي، الله ثم الناس، حتى ولو كان خير الناس عليه الصلاة والسلام. ألم يجعل النبي كفارة الحلف بغير الله أن يردد الإنسان كلمة التوحيد؟ ليه؟ دي توبة، إنك ما تحلف رحمة أبويا وعظم التربة، كلام الفارغ اللي الناس بيقولوا ده، هذا لا يجوز. طب حلفت من غير قصد، وأنا عقيدتي أن الله أعظم من كل شيء، عقيدتي سليمة، لكن غلطت في اللفظ، إنك تقول لا إله إلا الله، نبقى دي كفارة، إيه خطيئة وكفارتها لا إله إلا الله؟ ليه؟ انضباط اللسان على التوحيد. فما بالك بالطواف بالقبور والاستغاثة بالأموات والتبرك بالأعتاب والأحجار؟ أيعقل هذا؟ وبعدين يستدل بقول عالم، وإن أخطأ العالم أهو شريك رسول الله في الرسالة؟ أليس بشر يصيب ويخطئ؟ أليس كلام النبي أولى؟ إنك تقول قال رسول الله تريح الناس. وبعدين هذا منهج لكل مسلم، إنه ينبغي عليه أن يبحث عن الدليل، لا تترك نفسك لأهل العلم، هذا يقولها رأي وهذا يقول رأي، وإلا قد لا تجد مسألة، قد لا تجد مسألة في الدين عليها إجماع علماء الأمة، زي اللي كانوا بعلم تلميذه زمان، يا ابني لما سألوك في الامتحان أي حاجة قل فيها قولين، فرجل بيسأله أفي الله شك؟ قال فيه قولا. خرب بيتك أفي الله يا كفر بالله، أفي الله شك؟ قال له فيها قولان. ما كل مسألة كده بقى، واحد يسألك يا مولانا حكم كده، في نسأله كده ونسأله كده، وتلاقي عشر أقوال في المسألة، أين القول الصواب؟ أين فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل رجل من عامة المسلمين على سفيان الثوري فقال له أصلح الله الإمام، ما تقول السادة العلماء في امرأة حاضت قبل أن تطوف، واحدة بتعمل حج أو عمرة قبل أن تطوف طواف الركن نزل عليها دم الحيض، تعمل إيه؟ فقال له تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف. فقال فهل من قدوة؟ عندك دليل؟ قال نعم، عائشة رضي الله عنها حاضت قبل أن تطوف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوف. فقال فهل من بلاغ؟ عندك صحة الكلام ده، السند بتاعه؟ قال نعم، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أمنا عائشة قالت، وقص الحديث. فقال الرجل يا إمام أحسنت الجواب واستثمنت القدوة والله لك بالرشاد والسلام عليكم ورحمة الله. سأل عن الحكم وعن دليل الحكم وعن صحة الدليل من عدمه. ليه؟ والعالم كان يتفهم، ما قالوش انت مش واثق فيه، مش انا شيخ وعالم تأخذ من كلامه وانت مغمض مشه خلاص. لا طبعا، لان العالم يبقى انه انسان، وإلا فما فائدة العالم اذا لم يربط الناس؟ العالم ده يا اخواني وسيلة لربط الناس بالحكم الشرعي. نحن امرنا أن نعبد الله عز وجل بكتابه وسنة نبيه، وليس بقول فلان أو علان. العلماء وسائط للوصول إلى الحكم الشرعي، فلا نجعل العلماء هم المتبوعون، إنما هم وسائط فقط. لابد للعالم أن يذكر الدليل، وإلا هذا الذي أمرنا أن نعبد الله عز وجل به، فهذا ما واضح جدا. ولم يجي يقول لك أنك تتبرك بأي شيء. مسألة الأضرحة وبناء القبور وما شابه، هذه مسألة في صلب العقيدة، عليها أحاديث بلغت حد التواتر. ماذا نفعل مثلا أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ وهذه الأحاديث كلها كانت في آخر أيام النبي، مش في آخر الدهوة، في آخر أيامه في الدنيا قبل أن يموت بخمس وبسبع وبثلاث وبيوم، يقول هذا عليه الصلاة والسلام. والنبي في مرض موته اجتمع نساؤه عنده فتذكروا كنيسة بالحبشة، وكان النصارى قد صنعوا فيها تصاوير لمريم وعيسى، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وقال عندما دخل عليه علي والعباس في اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم ليعهد إليهما بالخلافة من بعده، وكان قد أصيب بالحمى وكان يغمى عليه، قال رفع خميصة عن وجهه فقال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال يحذر ما صنعوا. وعندما اختلف الصحابة أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، بعضهم قال ندفنه في المكان الذي كان يصلي فيه في القبلة في المسجد النبوي، وقال بعضهم ندفنه في البقيع، وقال بعضهم كذا. فقال الصديق: أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دونك. يحذر من فعل اليهود والنصارى، هذه كلها نصوص واضحة كالشمس. نحن لا نكفر أحدا، لكن نبين للناس أن هذا الفعل خطأ ولا يجوز، وأن هذا مخالف للشريعة مضاد للتوحيد. كيف نطوف ببيت غير بيت الله وقال ربنا: وليطوفوا بالبيت العتيق، لم الأمر والقصر، لا يطاف إلا ببيت الله عز وجل. قل لي لما أقول يا بدوي يا حسين يا سيدة زينب، أصل الناس دي أصلح وأقرب إلى الله عز وجل، أليست هذه كلمة المشركين قبل بعثة النبي عندما أثبت القرآن عليهم ذلك: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة، إن نزلنا الصلحة فنعملهم وسائط بيننا وبين ربنا، ألم يقل الله: وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب؟ لا، لم يقل القرآن هذا فإني قريب، مع أن كل إجابات الأسئلة بقل: يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير، يسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن المحيض قل. لكن لما جاء لأمر العقيدة والدعاء حتى الواسطة بقل نفاها فإني قريب. حتى رسول الله ليس واسطة بين الخلق وبين ربهم، منك إلى الله عز وجل. لذلك عندما طلب ربيع بن كعب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله عز وجل له أن يكون رفيقه في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، ادعو أنت لنفسك، مع أن دعوة النبي مستجابة ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كان في حياته. فالنبي هو الوحيد الذي دعوته لا ترد لمن طلب منه دعوة، ويتبرك به صلى الله عليه وسلم حيا، يتبرك به حيا، وهذا ثابت عن الصحابة، تبركوا بوضوئه وبعرقه وبثيابه وبشعره صلى الله عليه وسلم، لأن هذا رسول الله. أين الدليل على قياس غيره عليه؟ لا يقاس أحد على النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لم يثبت أن الصحابة تبركوا ببعضهم البعض. هل تبرك أحد بالصديق، بعمر، بعثمان، بعلي، بالحسن والحسين في حياتهما، بفاطمة عليها السلام، بغيرهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيتوسل بغير الله، أيتوسل بأحد؟ كان الصحابة يتوسلون برسول الله وهو حي صلى الله عليه وسلم. يدخل الأعرابي على النبي وهو يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الدواب، يعني ادعو الله أن ينزل المطر، فدعا النبي ربه فأنزل الله المطر وهو على منبره أسبوعا كاملا. فلما أجدبت السماء بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عمر الناس ومعهم العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى صلاة الاستسقاء في الصحراء، ثم قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك وهذا عم نبيك فاسقنا، فأنزل الله المطر. فلو كان التوسل بالأموات جائزا لتوسل الصحابة برسول الله وهو ميت، لكن التوسل بالأموات لا يجوز حتى ولو كان أشرف الخلق وأطهر العالمين عليه الصلاة والسلام. لذلك توسلوا برجل صالح من آل بيته، أنك تذهب إلى رجل تتوسم فيه الصلاح، والله يا عم الشيخ، والله يا أخي، ادعو الله لي، ادعو الله لي، هذا جائز في الإسلام أن تتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. أما الميت، الميت فلا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ما الفائدة من أن تثار هذه العقائد اليوم وتقول لكل ده دين هو سلطة؟ ده مش سلطة يا ناس، إنما هو شرع يتبع بالدليل. هذا عقائد المسلمين أمانة. تقول لي إسلام وسطي، أي وسطية هذه؟ إذا أبعدت الناس عن كتاب الله وسنة نبيه، أي وسطية هذه ينادون بها؟ الوسطية الحقيقية اقتفاء الأثر واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أن يضع كل واحد منا جبهته تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام. أوليس هذا هو الحق الذي أمرنا به؟ أن الله أمرنا باتباعه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله والرسول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سؤالين يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة إلا بالجواب عليهما، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ من إلهك الذي كنت تعبد؟ فجواب السؤال الأول للنجاة لا إله إلا الله، أن تحققها قولا وعملا واعتقادا. وجواب السؤال الثاني محمد رسول الله، اعتقادا ونطقا واتباعا، أنك مشيت وراه. لو استفتح الخلق على ربهم كل باب وسلكوا إليه كل سبيل لم يقبلهم الله عز وجل حتى يأتوا خلف حبيبه عليه الصلاة والسلام. لذا قال ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا قيد، إن أردت محبة ربك والنجاة يوم القيامة فعليك باتباع نبيه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الاقتداء به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، اللهم احفظنا بالإسلام راقدين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.